بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. في هذا الحديث أن من آداب الدعاء أن يفتتح بالثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي للمرء أن يعجل في دعائه، ولا تحمله شدة رغبته وحاجته أن ينسى افتتاح دعائه بالثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولهذا ثلاث مراتب: أحدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما، والمرتبة الثالثة أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن أحمد بن أبي الحوراء قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود، وسنده صحيح على شرط مسلم. وهذا يتضمن حثا للمسلمين على أن يعنوا بالدعوات النبوية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا عليها، لأنها اختصت بأنها أتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة، إيمانا بالله وثقة به ويقينا بما عنده سبحانه وتعالى، وجمعت خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. وأدعيته عليه الصلاة والسلام عموما جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة من الخطأ. ولو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنشأته أنت بنفسك فلا تأمن، ربما يكون فيه خطأ أو اعتداء، ربما يكون حملك عليه زيادة الحرص وشدة الرغبة، فقد يدخل الإنسان في شيء من الأمور يذكرها قد يكون فيها اعتداء وهو لا يشعر، لكنه إذا أخذ بالدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير، ففيه السلامة من الخطأ والزلل. روى الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء، وعند أحمد والحاكم عليك بالكوامل وذكره. وخرجه أبو بكر الأثرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، وذكر هذا الدعاء. والعجيب أن هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم لم يسلم نفسه من الزيادة فيه، فيزيد فيه بعضهم: وعبادك الصالحون، بعد قوله: أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. وهذه الزيادة استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، إذ دعواته عليه الصلاة والسلام حوت الخير كله والفضل أجمعه. ويزيد بعضهم في سؤال الجنة حورها وأشجارها وأنهارها، وفي التعوذ من النار التعوذ من حميمها وغساقها، وهذا معدود من الاعتداء في الدعاء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها ومما فيها من الشر. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، انتهى. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى، وهكذا الشأن في أذكاره وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه، كان يعجبه من ذلك جوامع الذكر والدعاء ويدع ما بين ذلك. وإذن فالواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة، فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من أئمة الضلال المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وباب الدعاء مطية ومظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن يتأمل الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيها الجمال والكمال والوفاء بتحقيق المطالب العالية والمقاصد الرفيعة والخير الكامل في الدنيا والآخرة، مع السلامة فيها والأمان من الوقوع في الخطأ والزلل لأنها معصومة من ذلك، وذلك لأنها وحي الله وتنزيله. ولذا نجد أئمة العلم الأمناء الناصحين يرغبون الناس في المحافظة على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك السلامة والعصمة والفوز بكبير الغنيمة. ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فتأمل كلام هذا الإمام الناصح وغيره من أهل العلم أهل السنة والجماعة، كيف أنهم كرسوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تفقيه الناس بالسنة وربطهم بها ودعوتهم إلى تحقيقها وحسن القيام بها، إذ هي صراط الله المستقيم وحبله المتين. تأمل قوله رحمه الله: ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، تجد فيه تمام النصيحة للخلق وصدق القيام بالحق، بخلاف دعاة الباطل فإنهم يدعون الناس إلى أنفسهم ويربطونهم بأشخاصهم، فتراهم ينشئون للناس أورادا وأدعية من قبل أنفسهم ويعظمون من شأنها ويعلون من قدرها رغبة في تكثير الأتباع واستقطاب المريدين، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. رواه الإمام أبو داود في سننه والآجري في الشريعة وسنده صحيح. فليكن المسلم على تمام الحذر من مثل هؤلاء، وليحرص تمام الحرص على لزوم السنة، ففيها السلامة والرفعة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود. في هذا الحديث أن من آداب الدعاء أن يفتتح بالثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي للمرء أن يعجل في دعائه، ولا تحمله شدة رغبته وحاجته أن ينسى افتتاح دعائه بالثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولهذا ثلاث مراتب: أحدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما، والمرتبة الثالثة أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن أحمد بن أبي الحوراء قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود، وسنده صحيح على شرط مسلم. وهذا يتضمن حثا للمسلمين على أن يعنوا بالدعوات النبوية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظوا عليها، لأنها اختصت بأنها أتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة، إيمانا بالله وثقة به ويقينا بما عنده سبحانه وتعالى، وجمعت خير الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. وأدعيته عليه الصلاة والسلام عموما جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة من الخطأ. ولو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنشأته أنت بنفسك فلا تأمن، ربما يكون فيه خطأ أو اعتداء، ربما يكون حملك عليه زيادة الحرص وشدة الرغبة، فقد يدخل الإنسان في شيء من الأمور يذكرها قد يكون فيها اعتداء وهو لا يشعر، لكنه إذا أخذ بالدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير، ففيه السلامة من الخطأ والزلل. روى الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء، وعند أحمد والحاكم عليك بالكوامل وذكره. وخرجه أبو بكر الأثرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، وذكر هذا الدعاء. والعجيب أن هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم لم يسلم نفسه من الزيادة فيه، فيزيد فيه بعضهم: وعبادك الصالحون، بعد قوله: أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. وهذه الزيادة استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، إذ دعواته عليه الصلاة والسلام حوت الخير كله والفضل أجمعه. ويزيد بعضهم في سؤال الجنة حورها وأشجارها وأنهارها، وفي التعوذ من النار التعوذ من حميمها وغساقها، وهذا معدود من الاعتداء في الدعاء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها ومما فيها من الشر. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، انتهى. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى، وهكذا الشأن في أذكاره وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه، كان يعجبه من ذلك جوامع الذكر والدعاء ويدع ما بين ذلك. وإذن فالواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة، فكيف يدع المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من أئمة الضلال المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وباب الدعاء مطية ومظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن يتأمل الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيها الجمال والكمال والوفاء بتحقيق المطالب العالية والمقاصد الرفيعة والخير الكامل في الدنيا والآخرة، مع السلامة فيها والأمان من الوقوع في الخطأ والزلل، لأنها معصومة من ذلك، وذلك لأنها وحي الله وتنزيله. ولذا نجد أئمة العلم الأمناء الناصحين يرغبون الناس في المحافظة على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك السلامة والعصمة والفوز بكبير الغنيمة. ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فتأمل كلام هذا الإمام الناصح وغيره من أهل العلم أهل السنة والجماعة، كيف أنهم كرسوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تفقيه الناس بالسنة وربطهم بها ودعوتهم إلى تحقيقها وحسن القيام بها، إذ هي صراط الله المستقيم وحبله المتين. تأمل قوله رحمه الله: ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، تجد فيه تمام النصيحة للخلق وصدق القيام بالحق، بخلاف دعاة الباطل فإنهم يدعون الناس إلى أنفسهم ويربطونهم بأشخاصهم، فتراهم ينشئون للناس أورادا وأدعية من قبل أنفسهم، ويعظمون من شأنها ويعلون من قدرها رغبة في تكثير الأتباع واستقطاب المريدين، كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلاله. رواه الإمام أبو داود في سننه والآجري في الشريعة وسنده صحيح. فليكن المسلم على تمام الحذر من مثل هؤلاء، وليحرص تمام الحرص على لزوم السنة ففيها السلامة والرفعة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا الزلل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.